أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين الصفقة التي بينه وبين خلقه، إنه بيع، إنه مبادلة، إنها صفقة. بعد أن ذكر الشرائح التي انحرفت، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهدوا إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. بعدين بيّن المسجد الذي ينبغي أن يصلى فيه وفيه الأجر، لتتمايز الأمور ولتتضح المعالم، ليذهب كل واحد على بصيرة من أمره. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، وفي السياق هو مسجد قباء، فكل من المسجدين أسس على التقوى. ثم قال: هل يستوي من عمل أعماله على الصح وعلى الإخلاص وعلى اتباع الشرع، والذي يعمل يبني أعماله على الغش والنفاق والكفر والكذب؟ لا يستويان. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفاء جرف هار؟ ثم بيّن أن هذا الذنب يبقى في قلوبهم ألم، أو يريدون أن يتوبوا ولا يستطيعون، كما قال: يا ويلتنا نرد ولا نكذب. فيبقى: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فهو لا يزال بنيانهم الذي بنوا، يعني شك وألم في قلوبهم، إلا أن يموتوا. ثم بين أن الخلق والرب بينهم صفقة، صفقة. هذه الصفقة من دفع ما طلب به أعطي له، من دفع السلعة أخذ الثمن، ومن امتنع من دفع السلعة لا يأخذ الثمن. ذلك لا بد أن نعلم أن هذا الدين لا يقوى ولا يرسخ في القلب إلا بأمور مطالب بها، وأن الذي يريد أن يكون عنده دين وهو لا يقوم بما أمر به الدين، هذا يغالط، هذا يغالط. ذلك قال جل وعلا: إن الله اشترى. إن حرف توكيد، الله المعبود بحق. اشترى، الشراء هو البيع، تقول اشترى بمعنى باع، وباع بمعنى اشترى، كل منهم ينوب عن الثاني، من المؤمنين. إذن الشراء من الله، والمشترى منه المؤمنون. في صفقة مبادلة. إن الله جل وعلا اشترى من المؤمنين، من من؟ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. إذن المؤمنون السلعة التي يدفعونها أنفسهم وأموالهم، ورب العزة والجلال السلعة التي يعطيهم الجنة. وأخذ العلماء من هذا السياق أن للسيد أن يبايع عبده، لأن السيد ما يملكه عبده هو وعبده له، لأن العبد لا يملك إلا إذا ملكه سيده. فهنا أخذوا من هذا السياق أن العبد يمكن يملكه سيده شيء ويرابحه بسياق هذه الآية. فلذلك ربنا الكريم أعطانا رأس المال وهو العمر، وأعطانا العقل، وأعطانا العافية، وبين وأعطانا موارد العلم وهو السمع والبصر والعقل. ثم نبهنا على أنه جل وعلا أعطانا هذه النعم لنشكره. هذه النعم أعطيت لنا لشكر الله. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطيت لكم موارد العلم لشكر الله. ما تنظر في الحرام، تنظر في المصحف، تنظر في ملكوت السماوات والأرض، تسمع المحاضرات، الخطب، المواعظ، الدروس، ما تسمع الغيبة، النميمة، المزامير، مزامير الشيطان تنبت النفاق. قال مالك هذه صفات من لا خلاق له، المزامير وهذه، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أين تضعها؟ ما في إلا حق وضلال. أين تضع المزامير في باب الحق؟ لذلك الله أعطاك هذه الأذن لتسمع ما ينفعك، ما تسمع بها الحرام. القلب أعطاك الفكر لتفكر، كيف ننقذ والدي من النار، كيف ننقذ نفسي، كيف نكون تقيا، نكون صادقا، نكون فاضلا، نفكر كيف نترقى في الفضائل. إذن في بيع، في بيع بين العبد وبين ربه. إن الله اشترى الشراء. لذلك هذا الكون يحكمه مذهب أو قانون المعاوضة. قانون المعاوضة يحكم الكون، فالذي يأخذ بالأسباب ينال المسببات وينال النتائج، والذي لا يأخذ بالأسباب يقع في الهلكة. ولذلك لما استشكل الصحابة القدر وقالوا ففيما العمل، ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ قال اعملوا، اعملوا فكل ميسر، اعملوا. فنحن لا بد أن نتعود على العمل، وأن تكون ثقافتنا البذل. الله قال اشترى، اشترى. بعدين لو كان عند المسلم شيء غير نفسه وماله لكان خليقا أن يدفعه في الجنة، لأن أنفس ما يرى الإنسان الجنة. فلو كان العبد يملك غير نفسه والجنة لبذلها غير نفسه وغير ماله لدفعها في الجنة. إذن ينبغي لنا أن ننتبه وندفع ما طلبنا به، وربنا يعطينا ما وعدنا، لأنه لا يخلف الميعاد. لذلك الآن نجد أن المسلمين عندهم ضمور في الاتحاد، ضمور في القوة، ضمور في الإعداد، كل هذه أسبابها أنهم لم يدفعوا الصفقة التي بينهم وبين ربهم. تدفع تربح، تنام تخسر. طيب ما الفائدة إذا لم نقم بهذا؟ إذا عرفنا هذا وعلمناه وفهمناه ولم نعمل به، ما الفائدة؟ إذن لا بد أن نعمل بمقتضى ديننا لننال ما شرطه ربنا علينا، لأنه قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. نفس الإنسان هذه التي بين جنبيه، هو نفسه، حياته وأمواله، كل ما يملك، فالله اشتراه منه وعوضه عن نفسه وماله بما لا، بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون، لأن الإسلام لا يأتي يقتل واحد، لا، الإسلام يقول للإنسان قل لا إله إلا الله، فإذا لم يقبل قل له ادفع الجزية، فإذا لم يقبل بعدين يقاتله، ما يقتله، يقاتله، يغالبه. ولذلك أبو بكر قال والله لأقاتلن من منع الزكاة، ما قال لا أقتلنه، لأقاتلن. وبعدين قال إن الله يقاتلون، أي يغالبون، لأن المقاتلة مغالبة. والنقطة السادسة والسابعة التي نذكرها في هذه الدروس، وهي واقع الأمة بالنسبة لهذه الآيات المفسرة وثمرة ونتيجة ذلك الواقع. لأننا أشرنا في هذه الدروس المباركة أن الذي يريد أن يفهم التفسير يحرص على سبع نقاط. هذه النقاط السبعة إذا حرص عليها وتأملها استفاد من التفسير فوائد كبيرة. أول نقطة هي معرفة مفردات القرآن وبالأخص الغريم منها، هذا رقم واحد، أن يعلم مفردات غريب القرآن، الحرض، السارب، الرغام، الإل، الشواء، الدسر. رقم واحد يتعلم اللغة وبالأخص مفردات غريب القرآن. رقم اثنين يتعلم النحو والصرف، لا بد أن يميز بين الفاعل والمفعول وبين المبتدأ والخبر وبين الصفة والحال. وبين التمييز وغيره، وبين المفاعيل الخمسة، لا بد أن يفهم النحو ويفهم الصرف. قال أصلها ما لا، بات أصلها ما لا، هذا الألف أصل واو أو ياء، مضارع، هذه أمور لا بد أن يعلمها من يريد أن يتكلم في التفسير. النقطة الثالثة، لا بد أن يتعلم البلاغة، علاقة الجملة بالجملة، هل كمال اتصال، كمال انقطاع، هل توسط بين الكمالين، هل شبه كمال انقطاع، هل الجملة إذا كانت معطوفة بالواو مشتركة في الإعراب هل أتى بالواو خوف من إيهام غير المراد؟ لا بد أن يكون الخبر مقصود منه فائدة الخبر أو لازم الفائدة، لا بد أن يكون طلبي أو ابتدائي أو إنكاري. إذن لا بد لمن يريد تفسير القرآن أن يفهم البلاغة. والبلاغة ثلاثة أقسام: معاني وبيان وبديع. فالمعاني يحتاج المستنبط والمرجح، والبيان يحتاج الواعظ والمدرس والخطيب، وكلهم يحتاجه لكن هذا أكثر بس. والبديع هو جعل الأسلوب في قوالب جميلة، تجميل الأسلوب وتنميقه. وفي بديع معنوي وفي بديع يعني لفظي. ثم بعد هذا لا بد لمن يريد أن يفسر القرآن أن يكون بصيرا بالأحكام. وآيات الأحكام أكثر من 500 آية، لا بد للمفسر أن يكون بصيرا بالأحكام، لأن الحكم إما أن يكون واجبا أو يكون حراما أو يكون مندوبا أو يكون مكروها، على تقسيمات المندوب والمكروه تقسيمات كثيرة، أو يكون مباح. ودخول المباح من حيث اعتقاد إنه مباح، وإلا هو لا يدخل في القسمة إلا من حيث الاعتقاد المباح. إذن الذي يفسر القرآن ينبغي أن يكون ملما بالأحكام. وقلنا إن هذه الأحكام يحتاج أن يعلم أسباب النزول، أسباب نزول القرآن، لأن معرفة السبب تورث العلم بالمسبب. وكثير من الآيات يجهلها العلماء حتى يعلموا سبب نزولها، فعند ذلك يفهمون. ثم الناسخ والمنسوخ، وهذا يتعين في الكتاب والسنة أن يعلم أسباب ورود السنة. وفيه هناك كتب اسمها أسباب النزول بالمئات إذا لم تكن بالآلاف، وفيه هناك كتب مؤلفة أسباب ورود السنة، يأتيك بالحديث ويقول لك سبب ورود الحديث كذا. ويتطلب هذا معرفة الفقه ومصطلح الحديث والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية، ومعرفة أسباب الخلاف بين العلماء، لأن أغلب أسباب الخلاف بين العلماء سببها اللغة العربية. كثير من أسباب الخلاف سببها اللغة، وأحيانا سببها النصوص. أيوة. النقطة الخامسة سياق الآيات، سياق الآيات، الآية سياقها، لأن كثيرا من العلماء يرجح بسبب السياق، السياق. لذلك بعض المفسرين الآية التي عندنا قبل قليل وهي لمسجد أسس على التقوى، بعض المفسرين رجح أنه مسجد قباء، علما بأن في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وقال مسجدكم هذا، لكن قالوا السياق أنه قال بعده فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهذا نزل في جماعة أهل قباء، فلذلك رجحوا. وإن كان هذا في صحيح مسلم الذي هو حديث مسجدكم هذا، فلذلك قال العلماء كل منهم أسس على التقوى، جمع بين الأقوال لأنها صحيحة. ولما اختلف العلماء في الجمع بين الأختين بملك اليمين، هل يجوز أن يتسرى الأختين؟ رجل عنده جاريتان، أمتان، أختان، هل يجوز أن يتسراهما في وقت؟ بعض العلماء قال نعم، لأن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت، ما من صياغ العموم ملكت أيمانهم. ولما سئل عثمان قال أحلتهما آية وأحرمتهما أخرى وسكت، سكت. لكن لما وضعناها في معمل السياقات فإذا هي سورة النساء، أما السورة هنا قد أفلح المؤمنون، والحكم هنا في سياق التحريم والتحليل، والحكم هناك في سياق الامتنان، فقدمنا التحريم لأنه في محله وفي سياق الأحكام عن النساء، فقلنا لا يجوز ذلك. وأكثر ما يرجح الطبري والوالد في الأضواء والعلماء بسياق الآيات رحمة الله على الجميع. النقطة السادسة واقع الأمة بالنسبة لهذه الآيات. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون. هل هذه الآيات معمول بها أو معطلة؟ واقع الأمة بالنسبة لهذه الآيات هذا ضروري، ضروري للمفسر في هذا العصر أن نضع الآيات على واقعنا حتى نستفيد مما طبقناه، وحتى نفهم السلبيات والأضرار التي جنتها الأمة من تعطيل هذه الآيات وعدم العمل بها. هذا مفيد جدا. إذن يقول تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هل الأمة يعني عملت بالآية أو عطلتها؟ طيب هذه الآية معطلة في أغلب بلاد المسلمين، طيب ما الأضرار التي جنتها الأمة من تعطيل الآية؟ الأضرار التي جنتها الأمة الذل، ذل الأمة مع كثرتها، أمة الإسلام ذليلة مع الأسف، أمة القرآن هذه حقيقة، أعداؤنا يذلون المسلمين. السبب تعطيل هذه الآية، ويعني ثمرة ونتيجة ذلك الواقع ذلة الأمة وتسلط الأعداء عليها. وإلا 1,700,000,000 بأي حق يكون لا يستشار في خصوصيات أموره؟ هذا أمر يحزن. السبب تفرق، ولا تنازعوا تفشل. السبب الزهد في الاستشارة، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. السبب الزهد في العقول، كل العقول تسافر من بلاد المسلمين إلى بلاد غير المسلمين لأن الأمة تزهد في العقول. السبب تعطيل الأمر وتعاونوا. إذن واقعنا سببه أوامر معطلة ونواهي منتهكة، هذا الذي قوض العالم الإسلامي. لا بد أن نعلم هذا وأن ننتبه لمراكز نفهم لماذا نحن ضعاف، لماذا الكفار أقوياء، لأن الله اشترى. الدنيا يحكمها قانون المسببات، تدفع تربح، تنام تخسر. طيب فهمنا هذا، ما العمل؟ كل واحد منا يبدأ يشتغل، إذا قام كل واحد منا بالعمل قوينا. واحد لا يكذب، لا يظلم، لا يغتاب، يساعد الناس، ينصح لإخوانه، يتعلم، يعلم، يؤطر إخوانه لدينهم. يا عبد الله لا تجلس عاطل، اشتغل، ما عندك شغل تعلم، صل، اقرأ القرآن، استغفر. فلذلك نحن عندنا موهبة في تضييع الفرص، لا بد أن نهتم بمصالحنا. إذن يقول جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، النفس معروفة، وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن هذه الصفقة بيننا وبين الله، ولذلك قال: فاستبشروا ببيعكم. يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل من؟ سبيل الله. الذي يقتل أو يقاتل ليقال شجاع، أو لينال مالا، أو لينال مكانة بين الناس، لا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ولذلك اثنين في الصف، واحد في الجنة وواحد في النار. مثل الآن اثنين يصلي، واحد يصلي لله وواحد يصلي للقبر، هذا أقرب ما يكون العبد من ربه، وهو وهذا يخرج من الإسلام بالسجود لغير الله. إذن الأعمال تتمايز بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إذن قالوا: الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل ليرى مكانه مكانها. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. إذن لا بد من الإخلاص، ولا بد من التعلم، ولا بد من المتابعة. لأن الذي لا يتعلم لا يعرف الإخلاص، ولا يعرف المتابعة، ولا يعرف النية. فائدة التعلم أنه يميز لك نية الفرض من نية النفل، نية الواجب من نية الحرام. فلذلك لا بد الحقيقة أن نتعلم لنأخذ الأجر على أعمالنا. ومع الأسف أنك تجد كثيرا من الحجاج يبذلون أموالهم وأوقاتهم ويأتون للحج ولم يدرسوا الحج، فيكون حجهم ناقصا أو فاسدا، والسبب أنهم لم يعطوا وقتا ليتعلموا الحج. الحج فيه أركان، الحج فيه واجبات، الحج فيه محظورات، الحج فيه مندوبات، الحج فيه مسنونات، الحج فيه مكروهات، الحج فيه مبطلات، أشياء إذا عملها الحج يبطل حجه. وهو لا يمكن يعرف إلا بالدراسة أو بالممارسة. فحري بإخواننا الحجاج قبل أن يدخلوا في الإحرام أن يجتهدوا ليتعلموا ما الحج، ما الواجب في الحج، ما الحرام، ما المندوب، ما المكروه، ما أركان الحج، ما محظورات الحج، ما واجبات الحج، ويكتب ويحفظ. بعدين يدخل في الحج يأخذ 100% في الحج، ويخرج من الحج كيوم ولدته أمه. أما واحد يأتي من بلده إذا قلت له الإحرام يقول لك: إيش الإحرام؟ أنت جاي حاج. إذن لا بد أن نتعلم أحكام الحج لمن يريد أن يحج، لأن هذا فرض عين. الحج فروض العين لا يسامح فيها، والذي يريد أن يمارسها لا بد أن يتعلمها. فأركان الحج أربعة وواجبات سبعة ومحظورات سبعة على خلاف بين العلماء. والذي يفسد الحج هو أن يأتي الرجل أهله قبل أن يرمي جمرة العقبة، أو لا يأتي عرفة في خلال 24 ساعة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى يعني من طلوع شمس اليوم التاسع إلى غروب إلى 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 طلوع فجر اليوم العاشر 24 ساعة. هذه من جاء فيها عرفة فحج صحيح على القول المعتمد، وعند بعض العلماء من بعد الظهر. فعرف الذي لم يدركها مال حج، الحج عرفة، لا بد أن تأتي لعرفة في خلال 24 ساعة. والعبادات لها مواصفات معينة، كما أن التاجر يأتي للمصنع ويعطي البضاعة بمواصفات معينة، فإذا جاء له المصنع بغير المواصفات المطلوبة ما لا يقول له؟ يقول له هذه ما هي البضاعة اللي طلبت منك. بيني وبينك، فالله تعالى لما أوجب الحج أوجبه بمواصفات، فينبغي أن نجتهد لنؤديه على المواصفات وعلى الصفة التي شرعه الله بها حتى نأخذ الأجر كاملا. وهذا الحقيقة نوع من عدم الانتباه. واحد يتعب نفسه ويسافر ويبذل ماله ووقته وراحته، وبعدين يكون حجه خطأ؟ إيش هذا؟ والله خور، هذا خور. فأنت يا عبد الله قبل أن تحج أبحث عن عالم بالحج وتمسك به، أو خذ كتاب الحج. ولا يوجد باب من أبواب الفقه أكثر فيه التأليف من الحج، منسك النووي ومنسك بن جماعة ومنسك الحافظ بن كثير ومنسك الوارد في الأضواء الجزء الخامس، مناسك لا تنتهي، بالآلاف مناسك الحج، وكتب طويلة وكتب متوسطة ومختصرات، ومنسك الشيخ عبد المحسن جزاه الله خير منسك معتدل وواضح جدا ومنتشر والحمد لله. فيا عبد الله ينبغي قبل أن تطلع في الحج تهتمش. إذن فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، بايعتم ربكم بأنكم تعطونه أنفسكم وأموالكم وربكم يعطيكم جنته. استبشروا يعني أظهر السرور والفرح والغبطة والانشراح بذلك. وذلك البيع أو الصفقة أو دخول الجنة هو الفوز العظيم. الفوز أن تأمن مما تخاف وتدرك ما ترغب فيه. أجمع كلمة للخير الفوز. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. بعدين هذا الصفقة التي هي تبذلون أنفسكم وأموالكم وأن لكم الجنة تقاتلون في سبيل الله. القتال لإعلاء كلمة الله، القتال للدفع عن المستضعفين، قتال الإنسان عن نفسه وماله، قتال إذا دهمت الأعداء بلد المسلمين، فيكون القتال فرض عين على الجميع. إذا دهم المسلمون من أعدائهم يكون القتال فرض عين. فإذا كان القتال في بلد بعيد هو فرض كفاية، فإذا لم يكتفي يكون القريب منهم فرض عين عليه حتى يعم الجميع. ولذلك سبق أنشرنا إلى أن مشاكل الأمة الكبيرة في هذا العصر سببها إهمال فروض الكفاية. مشاكل الأمة الكبيرة سببها إهمال فروض الكفاية، لأن الأمة في كثير من بلادها أهملت فروض الكفاية فسبب لها مشاكل. وتقويض وآثام على الجميع، لأن فروض الكفاية إذا ضيعت أثم الجميع. لذلك خطر تضيع فروض الكفاية أنه يسبب للجميع الحرج والمعصية. فيقتلون ويقتلون المسلمون إذا أمروا بقتال أعدائهم يقتلون ويقتلون، ولكن لا بد أن تكون العاقبة للمتقين. إذا أمر الرب جل وعلا أتباع رسله أو رسله بقتال الكفار واستلزموا بما طلب منهم، لا بد أن ينتصر المسلمون. لكن قد يكون في بعض المراحل الحرب السجال، لكن النهاية لا بد أن تكون للمسلمين، إلا إذا خالف المسلمون شرع الله، وهذا منصوص في كتاب الله، قال جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون، وبين أن المقتول غير غالب، قال فيقتل أو يغلب، وهو قال وإن جندنا لهم الغالبون. قال العلماء: لا تؤمر الرسل بالقتال وتهزم، لأن جند الله لا يغلب، ولكن قد تقتل الرسل غيلة وتكون لم تؤمر بالقتال، كما قتل زكريا ويحيى، قتلهم اليهود، ولكن غيلة. أما إذا أمرت الرسل بالقتال لا بد أن تغلب. أما قوله تعالى في قراءة: وكأي من نبي قتل معه ربيون، قراءة نافع، فهذا استدلال أعم من مكان الموضع، لأنه قاتل واضح، لكن قتل فقد تقتل الرسل لكن في غير أماكن أماكن المعارك يقتلون غيلة. أما إذا أمرت الرسل بالقتال فلا بد أن تنتصر، لأن الله قال: وإن جندنا لهم الغالبون، لكن بشرط أن يقوموا بما طولبوا به. إذن هزيمة الأمة سببها التقصير فيما شرع الله لها، سواء تقصير حسي أو تقصير معنوي. تقصير حسي يكون يملكون الإعداد ولا يعدون، تقصير معنوي يكون يملكون التوبة والرجوع إلى الله ويقدمون على المعاصي وعلى المخالفات. إذن تأتي الهزيمة للمسلمين من جهتين: من جهة ركوب المعاصي، أو من جهة عدم الاهتمام بما يستطيعون من الإعداد. فإذا قام المسلمون بالركنين لازم أن ينتصروا. وإذا نظرنا إلى المعارك من يوم أحد إلى الآن نجد أسباب هزيمة المسلمين هو المخالفة. ولما استشكل الصحابة هزيمتهم في أحد وقالوا: يا نبي الله، هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله، كيف يغلبوننا ويهزموننا؟ فجاء الجواب من الله: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم. عبد الله بن أبي بن سلول خزل بثلث الجيش وما ضر المسلمين، الذي ضر المسلمين مخالفة الرماة، قال لهم: لا تبرحوا مكانكم. فلما رأوا الكافرين انهزموا نزلوا، فجاء خالد وجاءت كانت سببها. ونحن ننتصر بالإعداد الحسي والإعداد المعنوي. الإعداد الحسي هو ما نستطيع ولو عصى، نعد ما نستطيع ولو عصى. والإعداد المعنوي هو التعلق بالله والالتجاء إلى الله والخوف من الله وسؤال الله. ولذلك لما قام المسلمون بالركنين يوم الخندق يوم الأحزاب، يوم الأحزاب هذا جاءت قريش وألبت العرب واليهود معهم وغطفان والأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها حتى وصف الله الموقف وقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هذا تعبير عن شدة الخوف، لأن كل من في الأرض يقاطع المسلمين جميع أنواع المقاطعات، وبرد وجوع وحالة كرب لا يعلمها إلا الله. قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق، هذا أكبر سبب عندهم. وقاموا بالركن المعنوي وهو قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن الإيمان والتسليم لله، وقاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق. بعدين الله أنزل لهم الملائكة والرياح، فأصبح الأحزاب إذا وضعوا قدر نسفته الريح، نصبوا خيمة نسفتها الريح، عقلوا جمل نسفته الريح، وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب، وأصبحت الرياح تأخذ الحصى وترميهم به، حتى قال أبو سفيان لا قرار لا قرار. وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا ريحا عظيمة وجنود عظماء، كل تنوين للتعظيم، ريحا وجنودا لم ترها. إذن يا أحبتي، من ينصر بالملائكة والرياح ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما رسم. خلاص نحن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي والله يعطينا، هذه صفقة صفقة بيننا وبين ربنا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لذلك مشكلة الأمة أنها تريد العز بدون ما تبذل من أنفسها وأموالها، لا يمكن. ولذلك في الحديث الصحيح أصابكم إيش؟ الوهن. قالوا ما الوهن؟ ما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا أموالهم، كراهية الموت أنفسهم، ما في شيء إلا بهذا. والمتنبي وهو شاعر مشبوه ماذا قال؟ قال لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، والسؤدد منحصر في النفس والمال، ما في طريق ثالث للسؤدد. أعداء المسلمين يبذلون أنفسهم وأموالهم لنيل السبق الدنيوي، يبذلون لشهوة السبق الدنيوي. والأمة المسلمة أموالها وأعراضها دينها أنفسها مهددة بالخطر ولا تضحي. إذن لا بد لهذه الأمة من أن تنتبه لموارد العز فتسلكها، ولموارد العطب والذلة فتجتنبها، لتكون في المكان اللائق بها. ونحن عندنا كتاب معجز لا تقع مشكلة في الكون إلا وهي مبينة فيه، فحري بنا أن نصحبه، حري بنا أن نعمل به، حري بنا أن نتمثل أوامره ونجتنب نواهيه، ونعلم أن بيننا وبين ربنا صفقة. هذه الصفقة إذا قمنا بما عندنا ربنا لا يخلف الميعاد. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، يعني ناصرتموهم وقويتموهم وذهبتم معهم فيما يريدون، وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، يعني أموالكم بذلتم من أموالكم. بعدين ما الذي يعطيكم ربكم؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. في شيء أعظم من هذا؟ إذن يا أحبتي، مشاكلنا محلولة في ديننا وأمورنا واضحة، فينبغي أن نهتم بمصالحنا وأن نعلم أن هناك قوة هائلة لا تريد لهذه الأمة قوة، قوة تخطط ليل نهار لإضعاف المسلمين. ومن أكبر أسباب الضعف الاختلاف، أكبر أسباب الضعف الاختلاف، وهذه القوة الهائلة ليل ونهار شغلها التفريق بين المسلمين، والتفريق بيننا معمول هرمي، تفريق بين الأسرة، تفريق بين الأصدقاء، التفريق بين الجيران، التفريق. لذلك ينبغي أن تكون عندنا ثقافة حل مشاكلنا بالتفاهم، تكون عندنا ثقافة أن نحل مشاكلنا بالتفاهم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا. هذا تعطيل هذا الأمر هو الذي سبب لنا ما نحن فيه. أصلحوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الصلح، نجلس على طاولة المفاوضة، تبين حججك، نبين حجتي، أدلتك، أدلتي، أسبابك، أسبابي. لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، فإذا رجع الظالم نحل ما كان بينهم بالعدل، ولا يكون الظلم السابق مانعا من العدل اللاحق، ثم نسد خلخلة الأخوة الستة. لأن أغلب مشاكل الأمة من ستة أمور نهى الله عنها بعد أن أمر بالصلح في سورة الآداب، سورة الحجرات، الأدب مع الله، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الفاسق، الأدب بيننا إذا اختلفنا، كيف نكون أسباب الكرم، أسباب التقاء. كل شيء في ديننا محلول يا أحبتي، لكن قوة هائلة تقوضنا، قوة هائلة تمنعنا من الاتفاق. حتى في الصوم أعداؤنا يمنعوننا من أن نصوم في يوم واحد. ليش ما يصوم المسلمون إذا رأوا الهلال؟ بعدين تكون أحيانا يكون ليس بينهم حدود ولا يصومون في يوم، لأن الصوم في يوم هذا من بداية التقارب، وأعداؤنا لا يريدون أن نتقارب، فلذلك من بعيد أولا لا يصوموا في يوم واحد حتى لا يكونش سبب في التقارب. بعدين يزهدون في العقول حتى لا نقوى. أي عقل قوي هذا لازم يبعد من بلاد المسلمين. إذن النتيجة ماذا؟ أمة تزهد في العقول، في الاستشارة، في التفاهم، النتيجة الضعف. هذا الذي يريد أعداؤنا لنا، يريدوننا أن نكون ضعاف في الوقت الذي يشتر العقول، يزهدوننا في العقول. في الوقت الذي يحلوا مشاكلهم بالتفاهم يجعلون نحل مشاكلنا بالتقاتل. بعدين الدعاية فائدتها لمن لا يريد أن يعمل. أخطر شيء على المشاريع الدعاية. أي إنسان عنده مشروع يعمل له دعاية يفسد المشروع. أخطر شيء الدعاية. ولذلك الإسلام لا يرضى دعاية، وينهى عن الكذب وينهى عن المتشبع بما لم يعطك لا بسيفه وبزور. فالإنسان يجعل دعاية لنفسه أنه عالم وهو ليس بعالم، أو أنه قوي وليس بقوي. فلذلك لا نحاول أن نعيش إلا حياتنا، نهتم بالعلم، نهتم بالواقع، حتى المشاريع تتكلم عن نفسها. أحبتي، هذا البيع في كل الأديان، في اليهودية والنصرانية والإسلام، حقا عليه في التوراة والإنجيل والقرآن. إذن لا تنال الفضائل إلا بالتعب، ومن أحسن الفضائل الجنة، ولذلك أعظم ثمن الجنة. لذلك الدنيا يحكمها قانون المعاوضة، تبذل تربح، تنام تخسر. وعدا، الله لا يخل المعاذ، على الله تعالى في التوراة كتاب اليهود، والإنجيل كتاب النصارى، والقرآن كتاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد أوفى بعهده من الله، والله عاهد. فإذا بذلنا أموالنا وأنفسنا أعطانا الجنة، وهذه ربح. بس هنا قال في سبيل الله، يكون الأمر لله. لذلك لا بد أن نكابد النيات ونعمل لديننا كما نعمل لأموالنا وأولادنا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. بعدين الله عنده أجر عظيم، ما تجدون في المتاع في المال والولد أعظم منهما عند الله من الأجر، لو اتقينا الله في المال والولد. وذلك هو الفوز العظيم. ذلك يعني افرحوا يعني واستبشروا، اطلبوا البشارة، وهو ما يكون في الوجه من التغير لأجل الفرح والسرور. ذلك هو الفوز العظيم، الأمن من النار ودخول الجنة. ثم قال التائبون. التائبون معطوفة على أصلا على من المؤمنين، لكن العرب يقطعون، وهذا اختيار ابن جرير، من المؤمنين أصلها التائبين، لكن قطعها هنا هم التائبون، لأنه بعد الصفات يجوز في المجرور أن يأتي منصوبا ومرفوعا، وارفع وانصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أنه ناصبا لن يظهر. أي من المؤمنين أصلها التائبين، لكن هنا أتى ورفعها وقال التائبون، هذا اختيار كبير المفسرين. ونرجو الله جل وعلا نكمل الدرس، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية وضونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد المسلمين جميعا، وأن تحفظ هذه البلاد بلاد الحرمين، وأن توحد المسلمين في كل مكان، وأن تؤلف بين قلوبهم، وأن ترد عنهم كيد أعدائهم، وأن ترحم ضعفنا وتتجاوز عن سيئاتنا، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا السائل يسأل يقول: عمل عمرة في أشهر الحج ورجع إلى المدينة، مع أن أهله يعني ليسوا في المدينة، خارج المدينة، هل يكون متمتعا أو ليس بمتمتع؟ قولان للعلماء، والأولى أنه ليس بمتمتع. المتمتع هو الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج ويجلس في مكة ويطلع للحج اليوم الثامن من مكة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يعني لم يسافر. أما الذي ذهب إلى المدينة وخرج إلى المواقيت، تسميته متمتع تجوزا، وإن قال بها بعض العلماء، لكن هذا الذي أرى، والله تعالى أعلم.